صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عورة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيها المدلج في زيافة تنشر الأكم كما تطوي البطاحة، فإذا جئت الغريين أريح فلقد نلت بمسراك النجاح. صل ضريح المرتضى، صل ضريح المرتضى عني وخذ غرب عتب يملأ القلب جراحا. قل له يا أسد الله، قل له يا أسد الله استمع، نفسة ضاق بها القلب فباحا. سيدي كم رضيع، كم رضيع لك بالطرف قضى ظمأً يمسك بالراحة راحا. ولكم ربة خدر ما رأى شخصا وهم ولا بالظن لاحا. أصبحت ربة كور وبها تنقل العيش غدوا ورواحا. لو تراها يوم أمست بالعرى حسرا تندب رحلا مستباحا، حيث لا من هاشم ذو نخوة دونها في كربلا يدمي السلاح. لنفرت الترب عن كبش ومن انفرع الرسد واثنى نطاحا. ولسكنت حشا من حرتي قد نزى في قلبها الخوف فطاحا. ولأطلقت من القيد فتى كاد أن يطوي، كاد أن يطوي من الظل اجتياحا. سجادكم بالجيل مسحور من كربلاء الشام مجلوب، اسمعنا العليل مرمون واهل وعمام يحرون. ما شفنا العليل يجيدون وحبال خشنا يشتمون. أيوة سيدي يا عم انت لحد عرسك شريفة، يا عم الله أعمارك في جيد يا عم والعيد وهاليوم عيد بذلي وشتل ولياي مستر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة وردت ضمن مجموعة من الآيات سبقتها وتلتها تدور كأنها تدور حول مسألة مستقبلية من تاريخ المسلمين، تعالج الحاضر وتنظر إلى المستقبل، يعني تجي بعدها الآية واحذروا فتنة لا تصيبن الذين كفروا منكم خاصة. فهذه الآية إذن فيها نظرة مستقبلية، يعني مسألة احتراز للمسلمين من المستقبل وما سوف يأتي به المستقبل من مشاكل، لا سيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الآية الكريمة إذن جاءت ضمن جو معين، يعني أنا أقول وين الآية الكريمة؟ الآية في سورة الأنفال رقم 24، رقم الآية 24. أقول هذا لأنه قبلها آيات مهمة تتعلق نفس الموضوع وتتلوها آيات أيضا في نفس الجو، مجموعة من الآيات الكريمة. في جو الآية، يعني في هالمقطع من هالمجموعة من الآيات الكريمة، الآية لها خطاب، يعني لها مخاطبين، والمخاطبين هم المؤمنون، يعني الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وآمنوا بالدين. لذلك فهي تتحدث في إطار هذا الإيمان، يعني مو عامة. مثلا الآيات العامة، النصوص العامة اللي توجهها عام وإطارها عام توجه إلى نعم، أو تبدأ بقوله تعالى يا بني آدم يا أيها الناس، الخطابات هذه العامة. ولكن إذا كانت مشكلة تتعلق أو بيان أو نص يتعلق بالمسلمين، الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بالإيمان، يعني بهذا الالتزام الذين ألزموا به أنفسهم، يا أيها الذين آمنوا. إذن فالخطاب في دائرة الإيمان، في دائرة الإسلام، خطاب موجه للمؤمنين. هذا لسان الآية الكريمة. ماذا تريد أن تقول الآية؟ التنبيه هذا يعني يا أيها، يا أيها عندما تقال يعني في شيء مهم، الله سبحانه وتعالى اللي خاطب مجموعة، مجموعة الإيمان المسلمين، فيها تنبيه. يا أيها فيها تنبيه الإنسان
يتنبه لها حتى يشوف ما بعدها ماذا جرى. نبذ البيان يعني بيان مهم الله سبحانه وتعالى يريد أن يلقيه للناس الوحي، يريد أن يعلن للناس شيء خاص مستجد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله. الاستجابة هي غير الإجابة. تارة واحد يجيب يعني يسأل فيجيب أو يدعى فيجيب، هذه مرة شكل يعني من أشكال نعم الاستجابة، ولكن لما يقال استجابة الاستجابة شيء آخر يعني أكثر من الإجابة، الاستجابة أكثر من الإجابة. حتى علماء اللغة يقولون إذا الكلمة مبناها أكثر من يعني حروفها أكثر من حروف غيرها يمكن معناها يكون أكثر الإجابة. نعم، فالاستجابة هنا إذن أكثر من الإجابة. يعني مفسرين أو الذين تعرضوا لكلمات القرآن شرح كلمات القرآن وفرادات القرآن يقولون الاستجابة هي غير الإجابة. الإجابة يعني رأسا الإنسان يجيب على سؤال أو على طلب معين، لكن الاستجابة هي التهيؤ للإجابة. التهيؤ يعني مسألة نفسية باطنية داخلية للإنسان، هذه الاستجابة. يعني في الواقع في التعبيرات العلمية يعني الاستجابة الحيوية مثلا يقول استجابة الإنسان، يعني يقول البدن طبيعة يستجيب للدواعي يستجيب للعلاج، هذا مصطلح يعني مصطلح فسلجي أو مصطلح طبي، أنه استجابة يعني تعامل عملي مع الأشياء مع ردود فعل. فهنا الآية الكريمة تطالب المؤمنين بالاستجابة، وكلمة الاستجابة ترى وردت في القرآن أكثر من مرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستجيبوا يعني الله سبحانه وتعالى يجيبهم، ولكن هم ينبغي أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى، يعني يتفاعلوا مع الدعاء مع الدعوة الإلهية، هذا معنى الاستجابة. يعني نشوف هنا يعني المسألة مسألة تخص الباطن تخص داخل الإنسان. بعدين نعرف من وسط الآية أيضا نفس الشيء. شوف الآية الكريمة في مقطعها الثاني تتحدث عن القلب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. المسألة مسألة قلب وليست مسألة جواب باللسان فقط. فإذا استجيبوا لله وللرسول زين، الاستجابة لله واضحة، الدخول في دين الله إجابة دعوة الله، الله سبحانه وتعالى له دعوة وللرسول دعوة، الله سبحانه وتعالى له أسلوب في الدعوة في دعوة الإنسان إلى الخير والرسول كذلك. الآية الكريمة لماذا مثلا ما يكون الخطاب استجيبوا لله ورسوله مثلا، أو استجيبوا لله، هي دعوة الله ودعوة الرسول واحدة، لكن يبدو هناك يعني في المعنى خلاف في المسألة، أن الله سبحانه وتعالى يدعو بصورة بأسلوب، والرسول الكريم صلى الله عليه وآله له أسلوب. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا ينزل القرآن مجمل، ينزل النص بحاجة إلى شرح، الرسول صلى الله عليه وآله يبدأ التفاصيل يشرح للمسلمين، تكون دعوته دعوة أكثر تفصيل من دعوة القرآن الكريم. لهذا هنا يعني الله سبحانه وتعالى عطف دعوة الرسول على دعوة الله للاختلاف بينهما، يقول اختلاف الجوهر، اختلاف في التبليغ في التعليم في تفهيم الوحي لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول صلى الله عليه وآله إذن مهمته هو تبيين الوحي المجمل. الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن الأمر الإلهي ما بتفصيل بقدر ما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصايا رسول الله في تعليمات رسول الله. إذن الاستجابة لله هي على حد الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا جوهر الآية الكريمة وما تحمله الآية الذي وقف عنده المفسرون، أنه ما هي هذه الحياة التي تدعو لها الآية الكريمة؟ ما هي الحياة الجديدة؟ يعني في الواقع الرسول هنا يدعو إلى حياة غير الحياة المألوفة. ذولا أحياء، ذولا يعني قبل الإسلام كانوا أحياء ويبقون أحياء بهذه الحياة البسيطة، الحياة الطبيعية، الحياة البدنية، الحياة الجسدية، أنواع الحيوات التي يحياها الإنسان. ولكن الحياة التي يريدها الله ورسوله هذه حياة تختلف عن غيرها، هذه التي يدعو لها الله سبحانه وتعالى، تدعو لها الآية الكريمة. فما هي هذه الحياة؟ هنا وقف المفسرون عند معنى الحياة في هذه الكلمة. قالوا الحياة هنا يعني المزيد من الإيمان، يعني حياة الإيمان. أيها المؤمنون ادخلوا في حياة الإيمان، يعني أو ليدخل الإيمان في قلوبكم، يعني مرحلة، يعني نقلة نوعية في مسألة الإيمان. مثل ما نقول يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقودهم بالوحي إلى مرحلة جديدة من مراحل الإيمان. وهذه المسألة أشار لها نصوص أخرى من الوحي، قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أيمتى يدخل الإيمان في قلوبهم؟ النقلة هذه من اللي يحدثها بحاجة إلى زمن، بحاجة إلى آلية، بحاجة إلى ناس اللي نعم ينقلون الأمة إلى مجال آخر من مجالات الإيمان. فهذا الرأي أن الله سبحانه وتعالى دعا في هذه الآية إلى مزيد من الإيمان، وهذا ضمن آيات كثيرة، ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فالله سبحانه وتعالى يدعو إلى مزيد من الخشوع، مزيد من الإيمان. القرآن الكريم يريد أن ينقل حياة الإنسان من يعني هالمرحلة، يعني قول لا إله إلا الله، من دائرة الإسلام، من الدخول في دين الله أفواجا، إلى مزيد، إلى درجة أرقى من الإيمان. هذا رأي في أنه يدعوكم للإيمان إليه. الرأي الثاني يقول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم للدفاع عن الحياة، يعني الجهاد، جاهدوا في سبيل دفاع عن أنفسكم، دفاع عن دينكم، دفاع عن حياتكم، عن وجودكم. الإنسان إذا لم يدافع عن هذه الحياة ما يستطيع أن يستمر في الحياة. الحياة بحاجة إلى دفاع، بحاجة إلى احتراز، بحاجة إلى صيانة. فإذا الإنسان تراجع عن الدفاع عن نفسه، طبعا يعرض وجوده ويعرض دينه ويعرض عرضه وبلده للأخطار، لخطر الفناء. فإذا الحياة الإيمان نوع، أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الحياة الإيمانية، هذا الرأي. والذي يقول أن المراد بالآية الكريمة أنه دعوة إلى الجهاد، يعني الحياة العزة، حياة الكرامة، حياة المحصنة بالإرادة عن الفناء. الإنسان إذا لم يجاهد، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر إلى الحفر. بحاجة على الإنسان إلى دائما يدافع عن نفسه وعن وجوده. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول الآية الكريمة دعت إلى العلم، يعني العلم أيضا حياة، إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى مزيد من العلم. ولذلك نشوف المقطع الثاني من الآية الكريمة يقول سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أمرنا بالعلم، فالعلم له ذكر في الآية الكريمة. لذلك بعض العلماء يقولون الله سبحانه وتعالى إذا دعا في هذه الآية إلى الحياة العلمية، والحياة العلمية في الواقع هي دعوة القرآن. يعني القرآن الكريم ما في كتاب سماوي أكد على الدعوة للعلم كما دعا القرآن الكريم. وتلامذة القرآن أهل البيت سلام الله عليهم يعني رفعوا شعار العلم وراية العلم، والعلم قالوا إن العلم حياة، العلم هو الحياة الحقيقية. يا كميل هلك خزان الأموال والعلماء باقون، ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن العلم أيضا حياة، والآية الكريمة تدعو إلى العلم، إلى مزيد من العلم. الرأي الرابع يقول أن الله سبحانه وتعالى دعا في هذه الآية إلى حياة الجنة، لما دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة الآخرة، الحياة الأخروية هي الحياة الحقيقية. أما هذه الحياة فهي حياة زائلة، الحياة الحقيقية الحياة التي في الجنة، حياة كاملة، حياة ذكرها القرآن الكريم. في الواقع هذه الآراء كلها مبنية على أسس، أنه الإيمان حياة، الجهاد والشهادة حياة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. العلم العلماء أحياؤنا ما بقي الدار، العلماء أحياء ما بقي الدار، باقون ما بقي الدار. وحياة الجنة طبعا هي الهدف لكل المؤمنين الذين نعم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعني في الدنيا والآخرة. طريق الدين يعني المفروض يعني ينتهي إلى الجنة، طريق العلم ينتهي إلى الجنة، طريق الشهادة أيضا، طريق الإيمان، كل ذلك ينتهي إلى هدف واحد هو الجنة. ففي الواقع هذه الآراء الأربعة ما فيها تناقض، يعني ماكو مانع أن المؤمن يكون عادل في نفس الوقت، أنه الذي يحمل مزيد. وهل يكون الإيمان إلا بالعلم؟ كل ما الإنسان ازداد علما ازداد إيمانا بالله، إنما يخفي الله من عباده العلماء. فإذا هنا العلم والإيمان يلتقي، العلم والشهادة، الشهادة والإيمان كذلك، إلى أن ننتهي إلى القول الرابع. ليس هناك تناقض في هذه الآراء. فإذا الآية الكريمة تدعو إلى كل هذا، يعني كل هالبنية هذه التربوية اللي أوجدها الإسلام في الواقع، هذه المبادئ الإسلامية تدعو لها الآية الكريمة التي تنقل الإنسان يوما بعد يوم إلى مزيد من الرقي، يعني تجعله يدافع عن وجوده ويدافع عن دينه ويدافع عن حياته المعنوية، تزيده إيمانا تزيده علما، وتجعل يعني نصب عينيه الحياة الأخروية التي نعم الدار الآخرة التي مر ذكرها في الليلة الماضية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لكن طبعا هذه دعوة واضحة، وليس في هذه الآية فقط، إنما في كثير من النصوص القرآنية القرآن الكريم يدعو إلى هالمستوى من الحياة. ولكن من الذي ينقل الأمة إلى هذا المستوى؟ هذا شيء في الكتاب الحديث، هذه النظرية، هذه المبادئ. فهل حدث هذا الشيء، يعني التطور الذي يكون كل فترة من الفترات مفروض أن المجتمع الإسلامي يترقى في الطريق هذا الذي رسمه القرآن الكريم؟ هذا حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني هل المسلمين هذا الوحد الإلهي ولما يدخل الإيمان
في قلوبكم.
حدث هذا الشيء أو بحاجة إلى مزيد من الجهد. ومن الذي يقوم بهذا الجهد؟ من الذي نعم يطور الأمة، يطور مبادئ الأمة، يطور رؤية الأمة، يصقل هالمسألة هذه ويدخل الأمة في نسل نوعية متجددة؟ من الذي يقوم بهذا الدور؟ هذا الشيء مع الأسف الذي الإخفاق الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نتيجة بعض الأخطاء التاريخية التي أشرنا لها في الليلة الماضية. مثلا شوف إنسان مؤهل بأن يقوم بهذا الدور، يعني تشوفه من ناحية إيمانية، شوفه يمثل الإيمان الحقيقي، الإيمان الصافي برسول الله ورسالة رسول الله، شوفه من ناحية العلمية، شوفه يحمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناحية التضحية وابتغاء الشهادة وابتغاء الجنة، شوفه على رأس المضحين في هذا السبيل، شوفه يبحث عن الموقع الذي ينبغي أن يقود الأمة منه. وهذا الشيء يعني استمر، هذه الفجوة اللي حدثت على رسول الله صلى الله عليه وآله. أكو تحليل جيد لأحد الباحثين المهمين الذي ظهرت أفكاره رحمه الله عليه في الخمسينات والستينيات، والشيخ عبد الله العلائلي من الباحثين المهمين. هذا يضع إصبعه على نقاط الضعف في هالمرحلة هذه، والمرحلة التي جلت رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيها إخفاقات، يعني المسلمين مع الأسف ما اختمر الوعي في نفوسهم. يعني مسألة الإيمان، هذا الإيمان المرجو الذي ينبغي أن يدخل إلى النفوس، يدخل إلى القلوب، هذا ما حصل. ليش؟ لأنه ما كان هناك حركة لتربية المسلمين، يعني هناك تقصير في تربية المسلمين، في قيادة المسلمين من هذه الناحية، في نشر العلم في الواقع. هنا الأمة من هالناحية تعثرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الدعوة العلمية والحركة العلمية التي فجرها القرآن الكريم في بداية الوحي، نشوفها اختفت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كتابة ولا دراسة، إنما انشغل المسلمون مثلا انشغلوا مسألة الفتوح. المسلمين خرجوا من جزيرة العرب وانتشروا في الأرض وبدأوا يفتحون البلاد، وهذا الفتح في الواقع خلق مشكلات جديدة. مثلا مشكلة الأموال اللي الباحث تكلمنا عنها بشكل مستفيض، يعني مسألة قارون ومواجهة المال، يعني وضع المال في مواجهة العلم، يعني نلاحظها في الآيات التي تحدثت عن قارون، تحدثت عن مشكلة موسى عليه السلام، مشكلته في داخل الأمة، يعني صار اصطفاف كما بينا، يعني قارون وجماعته والعلماء الذين وقفوا في وجهه ونهوه عن الوضع الذي كان يومئذ يعني يهدد وجود أمة موسى، يعني هذا الرجل خلق مشكلة في أمة موسى. شوف يعني المسألة دائما هالشكل، يعني عندما نجي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديثه مع كوميل نفس الشيء، يعني يا كوميل العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، وصنيع المال يزول بزواله، فإلى آخره. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه نفس الشيء. أمير المؤمنين قلنا أنه في الليلة الماضية أن أمير المؤمنين عندما يستشهد بالآية هذه، يعني يستشهد فيها ضمن الخطبة الشقشقية، عندما يقول فلما قمت بالأمر مرقت طائفة، نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون، كأنهم لم يسمعوا قول الله تلك الدار الآخرة، إلى آخر الآية الكريمة. ثم يقول بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حليت الدنيا في عينهم. هذول من الذي وقفوا امام امير المؤمنين؟ وقفوا امام امير المؤمنين قوانين زمانه، يعني شوف واحد مثلا يمتلك 10,000 عقل، يعني الحقيقة المسعودي هو من أهم المؤرخين المسلمين في كتابه المعجزات ينقل أرقام يعني لا تخطر على بال، أنه واحد يمتلك 10,000 عقل، واحد مثلا غلته في البصرة تغل كل يوم 1,000 دينار من الذهب اليومية، يعني قسموا الحاصل السنوي على أيام السنة، فوجدوا غلة هذا الرجل في كل سنة يحصل كل يوم يحصل على 1,000 دينار من هذه المزارع. يعني هذول العديد الذي يمتلكونهم يعني الصحابة ويودوهم ويودوهم إلى البصرة ويودوهم إلى أماكن أخرى يستغلوهم. يعني مثلا في البصرة ماذا كان يجي؟ هاي ثورة الزنج التي بعدين انتجرت في القرن السادس. ذولا مجموعة من الزنوج كانوا ينقلون من افريقيا بالسفن ويلقوهم في القطعان، يعني ينطوهم الدقيق والتمر هذا غلاءهم، وشغلهم شنو؟ يكتشفون الاملاح، هاي املاح البحر، يعني البحر واصل الى مناطق البصرة، فيكتشفون الاموال ويستصلحون الاراضي ويزرعون النخيل. هذه البصرة اللي اصبحت يعني يعني ارض نخيل. فهذه يعني هذا الإمام سلام الله عليه جاء إلى البصرة وشاف الوضع وقال للأحنف: يا أحنف، ذولا يوم من الأيام سينفجر لهم ثورة هنا في بلادكم، ويل لسفككم العامرة ولبيوتكم التي لها قراطيم كقراطيم الفيل، البناء الذي رأى أنه من سلام الله عليه من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ويسيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام من ذلك الجيش الذي ليس فيه صهيل الخيول ولا لجن ولا كذا، يسيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. الإمام سلام الله عليه مو يتنبأ كذا ويذكر أنه سيحدث هذا، لا، شاف الوضع بعينه، يعني رجل حكيم وإمام يعني عنده حس لقيادة الأمة ومستقبل الأمة. هذول الطبقة هذه يوم من الأيام بالفعل يعني في القرن الثالث انفجر في منتصف القرن الثاني، يعني في أيام يوم العسكري سنة الله انفجرت هذه الثورة واستمرت 30 عاما. ثورة الزنج استمرت 30 عاما وبنوا هناك قرية ومدينة المختارة وبدأوا يملكون الأحرار، يعني الملك وامراء بني العباس واخذوا يبيعون الهاشميات في الاسواق الى اخره. هذا الفساد واذا تولى سعاف الارض يمسي فيها. تصور يعني هالمشكله هذه اللي امير المؤمنين سلام الله عليه يعني حذر منها، انه حليت الدنيا في اعينهم مراقبهم يدرجها ظاهره قارون، يعني الظاهره القارونيه في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المال ينبغي أن يكون في خدمة العلم. شفنا الآن التجربة الموجودة، التجربة اللي موجودة في الغرب، لا، التجربة الموجودة في الغرب، يعني ماكو مال من أجل المال، لا، مال من أجل الاستثمار، مال من أجل البناء، مال من أجل السيطرة. لكن ليش هو إذا أراد يسيطر يعني ويجي هيمن على العالم يعني. والهيمنة يعني هذه تلك الأيام نداولها بين الناس، يوم هذه حضارة مهيمنة ولا ما في حضارة مهيمنة، ويعني هو لأنه قادر على هذا. يعني أنت عندك قيم وعندك مبادئ، لكن اليوم يعني هو هم يدعي أنه جاي عنده مبادئ وعنده قيم وعنده حرية وعنده ديمقراطية وخالي المال كله في سبيل الله، يعني خالي المال كله في سبيل مبادئ في سبيل علمك. يعني أنا أتذكر مثلا في تاريخ دول العلماء، أتذكر في عالم يسمى إدرا كورنل، وهذه جامعة كورنل معروفة في الولايات المتحدة من الجامعات المعروفة، هذه أساسا شخص واحد تبرع بجميع أمواله من أجل تأسيس هذه الجامعة وأصبح جامعة عالمية معروفة، يعني تخلى عن جميع أمواله. هذا المال إذا كان في طريقة، يعني المسلمين مع الأسف لو وضعوا المال، المسلمين القدامى يعني لما كانت أنهار الذهب تصبوا أول ما بدأت المدينة، يعني جابوا خيشة ذهب إلى الخليفة عمر بن الخطاب فمن خلوها بين يديه وضعها نظر إليها وجعل يبكي، يقول هذه كان صاحباي قد حرم منها، يعني ما اجت في زمن رسول الله، ما اجت في زمن ابي بكر، ما جاءت في زمني الا هناك فتنه، فتنه المال. يعني احد اصحاب الرسول صلى الله عليه واله يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، ولكن عندما ابتلينا بالسراء لا ما طلعنا من الامتحان. وهذه اول خيشه وكلتها، يعني كلتها اكياس من الذهب، وكلتها كلتها فلوس كسرى وقيصر توضع في المسجد ويصب عليها الجواهر والاحجار الكريمه والاموال والذهب وتقسم على المسلمين لهذه الصوره. هذا المعنى. بعد هذا يعني نجي الى نعم الى دوله بني اميه عندما تفتح اسبانيا ويؤتى بالمال من اسبانيا، يعني يقال 30 ملك من ملوك اوروبا في ذلك الوقت، يعني ملوك المناطق الاوروبيه، جابوهم الى دمشق، اوقفوهم في مسجد دمشق، يعني 15 ملك من الجهه، يسمها ابن قتيبه 15 ملك، كلهم بتيجانهم لاموالهم، وجاءوا من الاموال ما ناعت به الدواب التي تحمل عليه من الاحجار الكريمه، من الاموال، من الذهب، قلت كان تصب في دمشق. الى ان جاء ابن العباس في امبراطوريته الواسعه ويكاد الخيال يعني لا يصدق، الف ليله وليله يعني وايتها السحابه امطري حيث ما تمطرين سياتين خراج الدين. هذا مع الاسف هذه الاموال ما وضعت في مكانها ولا استغلت، العلمي ترى مو بعيده يعني، فقط هذه الاموال الى ان جاء المغول فطلبوا من الخليفه انه يدلهم على الاموال، بعدين المغول اجوا الى داخل القصر ونعم حفروا الاحوال وحفروا نعم الخزائن وجدوا الاموال المقدسه اللي كان الخليفه يستكثر على ان يدعم الجنود بهذه الاموال. هذه مسائل بوادرها بدات من زمن امير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه لما يضرب المثل، الإمام سلام الله عليه بعد ما يأتي بعد 24 سنة من الابتعاد عن مركز القرار كما نقول، يأتي لكي يضرب مثل، يعني ما السنين الخمس التي نعم حكم بها، أقل من خمس سنين أمير المؤمنين، ضرب مثل أعلى للسلطة، يعني أمير المؤمنين وقف وقال لقد أفرشتكم عجلي وأذقتكم العجل، وأنا لو أعطيت الأقاليم السبعة لما تحت أفلاسها على أن أعطي الله في نملة أسلبها جلد شهيرة لما فعلت، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بثمرين من طعمه بقرصين، والله ما كنست من دنياكم كبرا ولا حشت من غنائمها شبرا ولا أحدثت لبالي ثوبية تمرا. ما شاء الله يعني هذه سيرة معروفة سامعيها وعارفين. الإمام سلام الله عليه في سيرته التي توخاها الحسين سلام الله عليه، البحث الليلة الماضية أن الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين كانت سيرة أمير المؤمنين نصب عينيه، وأسير بالناس بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وألي أمير المؤمنين، هذه سيرة أمير المؤمنين. وفي الواقع الناس بعد 24 سنة عادت إلى أمير المؤمنين، يعني قلنا ان امير المؤمنين سلام الله عليه نسف المبادئ التي قامت عليها السلطه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ امير المؤمنين مو فقط غير المجتمع وعنده سيره مستقله، لا، المبادئ التي قامت عليها السلطه بعد رسول الله نسفت بخلافه امير المؤمنين. جبنا المثل انه السلطه في نعم بعد رسول الله قامت على اساس قبلي، مهاجرين وانصار وبني هاشم ونحن عشيرة رسول الله صلى الله عليه واله، هذه المسألة ما تجدها في بيعة امير المؤمنين، لأن الناس اجوا بدون ان يفكروا بأن امير المؤمنين من بني هاشم من قريش كذا، ما راحني الا والناس علي ينتالون كأرض الضبع مجتمعين حولي كرفيضة الغنم، يعني هناك احتقان مثل المنقول، هناك كبت لهؤلاء الناس طيلة 24 سنة أو تهيئة أو تعبئة لهذا اليوم الذي كان ينتظره المسلمون، مثل يعني شيء انفجر مرة واحدة وجاءوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وأحاطوا به لكي يبايعوه. وأمير المؤمنين في نهج البلاغة عنده أكثر من نص يتحدث فيه عن طريقة بيعته. هذا مبدأ نزل في خلافة أمير المؤمنين في بيعة أمير المؤمنين. ما كنت قرشي أنت خزرجي أنت أروس ما أمير المؤمنين مؤهل لهذا والناس جاءت إلى أمير المؤمنين. هذا مبدأ. المبدأ الثاني للمبدأ المالي الذي ذكرناه أمير المؤمنين أيضا نسبة كما يجب العطاء. جاء أمير المؤمنين ساوى بين الناس في العطاء، صف الناس ووزع عليهم المال. وهذا المال الذي أمير المؤمنين سلام الله عليه يشوفه في خطبه نهج البلاغة كيف يذم الدنيا، يعني في الواقع مو يعني يذم الدنيا الحياة، إنما يوم من الأيام واحد ذم الدنيا أمامه لا ما هو أمير المؤمنين على ذلك، النص موجود في نهج البلاغة. ولكن أمير المؤمنين يسجد الظاهرة المستمحلة في المسلمين الإقبال على الدنيا وتذكر المبادئ التي دعا لها الإسلام التي فيها حياته. دعاكم لما يعيكم. الإمام سلام الله عليه إذن وضع أسس جديدة للحكم، يعني مسألة السقيفة، مسألة التمايز في العطاء، ومسألة الشورى أيضا. الشورى أيضا نسفت في بيعة أمير المؤمنين، لأن دول أهل الشورى هم أنفسهم جاءوا فبايعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى سعد بن أبي وقاص يعني المؤرخين، وسعد بن أبي وقاص ممتنع عن بيعة أمير المؤمنين. لا، سعد بن أبي وقاص ما شارك في أمير المؤمنين، وإلا قالوا كلهم أهل الشورى جاءوا بايعوا أمير المؤمنين إلا عبد الرحمن بن عوف. يعني عبد الرحمن بن عوف كان قد توفي في زمن عثمان، وعثمان قتل، فأهل الشورى دول الموجودين طالحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأمير المؤمنين. فإذا هذه المبادئ التي وضعت كأساس للسلطة بعد رسول الله، بيعة أمير المؤمنين نشأتها. وأمير المؤمنين سلوك أمير المؤمنين السياسي والتغييرات التي أجراها أمير المؤمنين عندما وصل إلى سدة الحكم، أمير المؤمنين قام بإصلاحات، قام بالتغيير الإداري، غير كل الولاة الذين كانوا في زمن الخليفة الثالث، غير لأن بني أمية كانوا مسلطين على المراكز السلطة بعد الخليفة الثالث، الواقع تركزوا على الفترة عالية، يعني لهم بدأوا من أيام الخليفة الثاني خلال 20 سنة تقريبا ما مسيطرين على مراكز السلطة في الإسلام في البلاد الإسلامية. أمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما أجى نسف المراكز العالية وما سمح لنفسه بأن يترك معاوية ولا يوم واحد في السلطة. زين، هذه الناحية الإدارية. الإمام كان جاد في إصلاح هذه الناحية، هذا المجال، لأنه التذمر الذي كان على الخليفة الثالث والانتفاضة التي حدثت في تلك الفترة كان سببها هو هذه المسألة، يعني التسلط بني أمية على رقاب الناس. المشكلة اللي صارت في الكوفة من سعد بن العاص وغيره الذين كانوا لا سبق له بيسا، فإن فيهم من أكل الحرام، من شرب الحرام وضرب حدا في الإسلام. هذول سفهاء الأمة وفجارها. للإمام سلام الله عليه يقول آسى على هذه الأمة أن يلي أمرها سفهاؤها وفجارها، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. ذول أمير المؤمنين وضع لهم نهاية، أنهى وجودهم السياسي. المجال الثاني مجال المال، وبينا أن الإمام سلام الله عليه ساوى بين الناس المال وطريقته في توزيع الأموال معروفة. الأماطو الكنز كان في الشام، يعني معاوية سفيان سياسته كان أن يكنز المال. أكلتم أرضنا فجرتموها فما من قائل أو من حصيدي. معاوية أن إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال وبالحديد، أكلتم أرضنا فجرتموها فما من قائل أو من حصيد، وهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. ذهبنا أمة ذهبت فأخرى يزيد عن أخرى. وهذا الشيء هذا اللي يعني بعد أمير المؤمنين اللي سبب الاحتقان وسبب الفقد، وهذا اللي سنتحدث عنه إن شاء الله في الليلة القادمة، اللي بيهيئ لثورة الحسين سلام الله. يعني أنا بعقيدتي أن ثورة الحسين والحركة التي سبقت كربلاء حركة بحجم الثورة التي نعم كانت أمير المؤمنين، بحجم الانتفاضة التي انتهت بمضايعة أمير المؤمنين سلام الله. وهذه المسألة كانت مهيئة في كل مكان بلاد الإسلام، يعني في الحجاز كان الحسين عليه السلام محط الأنظار، في العراق في البصرة كان الحسين محط الأنظار، البصرة اللي أهم المناطق يوم، في الكوفة والكوفة ضايعت يعني ضايعت الحسين عليه السلام. فهذه الحركة التي أحدثها الحسين خلال 4 أشهر، الحسين مو فقط كتبوا للناس، لا هو كاتب الناس أيضا، الحسين كان يتحرك خلال 10 سنين، مو مسألة أنه رأسا يعني انبثقت من فرار يعني قضية الحسين. قضية الحسين لما يقول سيرة أبي أمير المؤمنين، يعني أن الحسين عليه السلام أمامه هذه السيرة ويهيئ لها ويهيئ للانتفاضة العامة التي نعم تخلص الناس من 20 سنة من وجه معاوية. الملاحظة أنه نفس الفكرة اللي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 24 سنة من الاحتقان ومنها 20 سنة في أيام، نفس الفترة يعني من سنة 11 يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة 35 حيث جاء أمير المؤمنين تقريبا 24 سنة، فمنها أيضا نفس الفترة 20 سنة من سنة 40 اللي هي شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى انتفاضة كربلاء وفتح كربلاء. صور الحسين سلام الله عليه حركته يعني حركته الشريفة أنه نأى عن المدن، يعني قلنا بينا أنه الإمام سلام الله عليه هاجر من مكة كهجرة جده رسول الله، يعني وكأنه يرمز بهذه الهجرة، إجا من المدينة واستقر في مكة وبدأ يتحرك من مكة، بدأ يتصل بالقبائل يتصل بالمدن من اليمن في البصرة في العراق من منطلقا من مكة، وكأن الأمر عاد كأوله. ثم هاجر وين؟ هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من مكة، ثم هاجر وين؟ إلى العراق اللي نعم مهجر أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، مهجر أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين سلام الله عليه هو اللي يعني انطلق من هالمنطلق هذا المنطلق اللي هو مقلع الرجال ومركز المعامل والاستراتيجية للغة العصر، من هالمنطلق يعني استراتيجية الشرق والغرب اليوم تنطلق من هالنقطة هذه، سيطرة على أوروبا سيطرة على المكان. أمير المؤمنين سلام الله عليه اتخذ الموقع هذا وانطلق منها من سيرة رسول الله من سيرة أمير المؤمنين. لكن العجيب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور يعني هذه حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتشوف حروب منها قامت في مدينة نأى بها عن المدن، وهذا يعني شرف الحرب في حروب رسول الله الدفاعية. يعني الرسول صلى الله عليه وآله لم يحارب في مدينة من المدن، أولا خرج من مكة وأخرج المهاجرين، يعني أمرهم بالهجرة حتى لا تتعرض مكة للصراع. وحتى عندما رجع إلى مكة قال لم تحل إلا يوم واحد، يعني الناقة يعني عندما وصلت إلى قريب من مكة أناخت هنالك قبل أن تدخل، قالوا هذه أصابها العجز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هذه لم تعجز، هذه أصيلة ولكن حبسها حبس الفيل. هذه إشارة أنها يعني إشارة تفسير الفيل، وهذه مكة على حرمتها لها حرمتها، نعم لم تحلي إلا ساعة من نهار ثم تعود كحرمتها. وهكذا بالنسبة للمدينة، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله لم يحارب في ذات المدينة حتى في أشد الظروف، يعني عندما جاءت قريش وتوقت المدينة 10,000 هؤلاء الذين جندهم أبو سفيان في واقعة الخندق، واقع واقعة الخندق ما يعني ما تعرضت المدينة للمهاجرين، كان يعني كتب الله المؤمنين الكتاب ضربة أمير المؤمنين سلام الله عليه، تلك الضربة اللي نعم تعادل أعمال لها في رقاب المسلمين ولها رنة صدى إلى يوم القيامة، هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقسنا سواها. إذا هذه الضربة التي شبت المسلمين شر القتال أنهت القتال بدون الهجوم، وأن المدينة كانت مهددة. الرسول صلى الله عليه وآله أولا مسألة أنه المواقع نقلها بعيدا عن المدينة، الآن الخندق شوفها بعيدا عن المدينة مو نفس المدينة، وأيضا جعل لها دفاع تدافع المدينة بهذا الخندق، يعني أصبحت محصنة بحيث القرشيين من اليوم ذهلوا من هذه الدفاعات التي صنعها رسول الله وأصحاب رسول الله في مدة قصيرة. الإمام الحسين كذلك، الإمام الحسين سلام الله عليه يعني وين موقعته ومصارعته ومنعزلته وين كانت في كربلاء بعيدة عن المدن؟ صور يعني مسألة مسلم عليه السلام على المناوشة اللي صارت في الكوفة، ومسلم عليه السلام هو ما قاتل في الكوفة، مسلم أيضا تردد في اقتحام القصر، ومن سبب أنه مسلم عليه السلام لماذا تردد في اقتحام القصر؟ لأنه القصر كان فيه عوائل فيه نساء فيه أطفال، هذا يعني جايين رحمة للناس، جايين يريدون أن يقطفوا قطافا نظيفا بوسائل نظيفة، واللقطاف الوغى شمائل، الشاعر المعاصر يقول حتى القطاف له وسائل نظيفة، لقطاف الوغى شمائل كالنار، فنصر وغد ونصر نبيل، تارة الإنسان ينتصر ولكن نصره نبيل، تارة لا ينتصر بالغدر ينتصر بالقتل وهكذا. الإمام الحسين عليه السلام أيضا نأى عن الوصول إلى الكوفة، وكأنه لم يرجح الدخول إلى الكوفة، وإن كان هناك يعني دعوة من الذين حول الحسين عليه السلام أن يدخل الكوفة، وهناك أيضا موانع، يعني عبيد الله بن زياد حرص على أن لا يدخل الحسين سلام الله عليه إلى الكوفة. فإذا الحروب التي جرت من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمن الحسين هي بعيدة عن المدن، لكن متى بدأت حرب المدن؟ بدأت حرب المدن في دولة بني أمية، الحقد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني شوف الاكتساح الذي حصل لمدينة رسول الله في أيام يزيد بن معاوية وقعت الحرب اللي لا تنسى، يعني بعد كربلاء رسول أشد الوقائع في الإسلام ما هي؟ هي واقعة الحرة اللي جرح فيها كثير من الهاشميين من الطالبيين من قريش من سائر الناس، بعض المؤرخين يقول العدد وصل إلى 10,000 بالإضافة إلى عدد الحرومات وما جرى ونهب البيوت وما جرى على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. الموقعة الثانية في مسألة مكة أيضا تم ترعى حرمتها. شوف يعني الفرق بين من يريد أن يؤسس الحياة يدعو للحياة التي نعم الحياة النبيلة التي دعت لها الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة النبيلة يا إخوتي ما تأتي بوسائل غير نبيلة، خلي حتى لا تخسر أيضا تخسر أيضا لكن تبقى بالتاريخ، هذاك الذي يجي للتاريخ يقول الحمد لله، يعني الحمد لله تاريخنا ما أصبح كل تاريخ معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك، أقل فيه الحسين وفيه علي بن أبي طالب وفيه مسلم بن عقيل وفيه في هؤلاء قل وهؤلاء الذين ذكرهم نعم به تحيا القلوب. واقعة كربلاء ما انتصرت، هذا نعم التهيئة التي قام بها الحسين عليه السلام وهيئ لها ما انتصرت بالنصر المتعارف، ولكن الحسين عليه السلام انتصر بصورة أخرى، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد له أن ينتصر بهذا الصورة حتى يبقى صوته إلى يوم القيامة، حتى تبقى الحياة التي صنعها مو موت الحسين عليه السلام، هذه استجابه حقيقيه للايه التي نعم مر ذكرها في بدايه الحديث. يعني لا ارى الموت مع كذا مع لا ارى الحياه مع الظالمين الا برا معهم، ولا ارى الموت الا سعاده، الموت سعاده. يعني هذا الموت في الواقع هو الحياه الحقيقيه، هو الحياه التي نعم وعد بها القران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لا تكون تضحيه باهظه في وقتها، ولكن النتائج ايضا عظيمه. شوف الحسين سلام الله عليه قدم كل شيء في سبيل هذه الحياه، قدم الابناء، قدم الاطفال، قدم النساء، يعني في سبيل نشر هذه الدعوة. الحسين عليه السلام ما كان غافل عندما يقول له ابن عباس أنه ما أخنا حملك لهؤلاء النسوة. الحسين عليه السلام أيضا عنده هدف وتحقق هذا الهدف في مثل هذه الأيام. نشوف النسوة صحيح سبايا تتصفح البلدان صورة شبيها، أشكال بارزة لذل المسلم كما يصفهم الشاعر، لكن الأشكال هذه هي في نفس الوقت فيها نشر لصوت الحسين، نشر لمبادئ الحسين. تتصفح البلدان صورة سبيها أشكال بارزة لذل المستلي، نعم تسود من ضرب السياط جونها. من هو اللي قاعد يسيرها ويحضرها؟ يسوقها شمرا بضرب مترمها، زجرا بضرب متونها، والشمر يحذوها بسبي عبيها. هذه سورة السبي. سورة كربلاء انتهت، لكن سورة السبي استمرت من يوم العاشر من المحرم، من عصر يوم العاشر من المحرم، إلى أن عادت العقيلة زينب إلى مدينة رسول الله. هذه المدينة التي حافظوا على حرمتها. تقف زينب سلام الله عليها على أبواب تلك المدينة: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحشرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا على رجال. في سبيل، فيها سبيل، في سبيل المبادئ. ثم جاءت حتى وقفت على قبر رسول الله، أخذت بعوادتي باب المسجد، وقفت على الباب ووضعت يدها على هذا الجانب وهذا الجانب. تصور يعني ماذا قالت؟ قالت: السلام عليك يا رسول الله، يا جد يا رسول الله، إني ناحية إليك أخي المسلم. ناحية جدك يا رسول الله، يا جدنا يا جدنا هذا الحبيب بكربلاء. حبيبك يا رسول الله ماذا جرى عليه؟ يا جدنا هذا الحبيب بكربلاء يخلى ثلاثا عاريا لا يغسل يقدم المحفظ مسجدي ولا واحد يجدي عدى رجلين يعالج بالشمس، ما حد يقرب لي يحط الاولاد يا جدي عن الحر، يا جدي مات ما حد يبدون ولا نكار غمض عيون. جاء دور سكينة سلام الله عليها أيضا، جاءت تشكو إلى رسول الله. قالت: يا جد يا رسول الله، أشكو إليك ما لقينا، لكن أشد شيء لقينا هو مجلس يزيد بن معاوية، ما رأينا أشد قسوة منها، هو أعظم ما يحيي الغير
أعظم ما يجزي الغيور دخولها إلى مجلس المضى روحا لهوى والكسورة يقارعها فيه يزيد مسبة ويعرض على وجهه معرضا
بعد سفر تباسم وإن كنت سفر المجد منك يزيد. اللهم إنا نسألك وندعوك ولا يؤذيك فضل الدعاء. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العزيز الأجل الأكرم يا الله فرج عنا يا الله تجاوز عن سيئاتنا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم نحن المضطرين الذين وعدت بإجابتهم وأهل السوء الذين وعدت بكشف السوء عنهم. صل على محمد وآله وغير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع صلواته.